to. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعا من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. هذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل التي امتن بها على عباده سبحانه وتعالى. ما تقدم من نعمة الخلق، خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم جاءت نعمة أخرى، وهي نعمة إنزال الماء من السماء، إنزال المطر: وأنزلنا من السماء ماء بقدر بمقدار ما يحتاجه الناس إليه، فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وخص الله بالذكر شجرة مباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين، وهي شجرة الزيتون. وسبقنا تكلمنا على هذه الآية في الحصة الماضية بشيء من التوسع، وبينا أن هذه الشجرة شجرة مباركة، وأن ما تنتجه وما يخرج من هذه الشجرة من دهن وسبغ فإن فيه منافع جمة للناس. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم قال هنا جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وإن لكم أيها الناس في الأنعام لعبرة، والأنعام كما هو معروف هي الإبل والبقر والغنم، هذه الأجناس الثلاث هي التي تسمى بالأنعام. وإن لكم في الأنعام، بهيمة الأنعام التي أحلها الله عز وجل لنا للانتفاع بها في أنواع مختلفة من الانتفاع، هي هذه الأنواع. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الإبل والبقر والغنم. البقر يدخل فيه الجاموس، والغنم يدخل معه المعيز لأنه من نفس فصيلته. إذن هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. لعبرة، ما معنى العبرة؟ العبرة العظة، الفائدة، الدرس. وأصل العبرة في المدلول اللغوي، في جذرها اللغوي، يقال فلان عبر الطريق مثلا إذا تجاوزه من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، وعبر فلان النهر عبر النهر، بحيث كان في هذه الضفة وتجاوز اجتازه وانتقل إلى الضفة إلى الشاطئ الآخر، فليقال له عبر النهر. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن لكم أيها الناس في الأنعام لعبرة. في الأنعام لعبرة، بمعنى أن الإنسان إذا تأمل في خلق الله عز وجل وتأمل في هذه الأنعام بالذات التي خلق الله عز وجل للإنسان، إذا تأمل فيها وتدبر فيها وتفكر فيها، فإن ذلك ينقله إلى الإيمان بالله، ينقله إلى زيادة العلم بمعرفة الله عز وجل. إذن بتأمله هذا وتدبره في خلق الله، فكأنه تجاوز، هذا معنى العبرة، كأنه انتقل من حال إلى حال، انتقل من الجهل إلى المعرفة، انتقل من الضلال إلى الهداية، فنقله هذا التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وخاصة في هذه الأنعام، نقله إلى معرفة الله عز وجل وزيادة الإيمان به جل جلاله. ومن هنا جاءت هذه العبارة العبرة، لأنها عبرت به ونقلته من حال إلى حال. وإن لكم في الأنعام لعبرة. جاء في سياق الآية بيان هذه العبرة. قال جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. هذا مما ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يتدبره وأن يتأمله ويرى أثر قدرة الله عز وجل وصنعه في هذه النعمة. نسقيكم مما في بطونها، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. وفي قراءة نسقيكم من أسقى الرباعي، ونسقيكم من سقى الثلاثي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، أو نسقيكم مما في بطونها. هناك من قال بأن سقى وأسقى مترادفان، يعني هذا ثلاثي وهذا رباعي، وهناك من فرق بينهما، قال بأن معنى سقى ليس هو معنى أسقى، من حيث أن سقى يكون السقي بالفعل، بحيث الإنسان يعطيك أن تشرب، يسقيك يعني يمد لك الشراب، فهذا سقى. قال عز وجل في أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال سيدنا موسى عليه: فسقى لهما، يعني بالفعل. وأسقى بمعنى هيأ لك السقي، هيأه لك تأخذه متى شئت. وإذا قال: فأسقينا وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازن. فأسقيناكموه يعني أنزله الله عز وجل وسكنه وأسكنه الأرض، فجعله مهيئا لأن نشربه، فهو أسقانا إياه جل جلاله. إذن معنى فرق بين سقى وبين أسقى، يعني سقى بالفعل وأسقى بالاستعداد ويعني الإيجاد، كما يمكن أن نأخذ مثال آخر يعني حتى نفهم. مثلا نقول المرضع، امرأة المرضع، ونقول مرضع بكسر الضاد وفتحها. ما هي المرأة المرضع؟ هي التي ترضع بالفعل، يعني تأخذ ولدها وتلقمه ثديها ويمتص من ثديها اللبن، فهذه المرأة نقول فيها مرضع، يعني ترضع بالفعل. يوم تضع كل ذات، قال عز يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أنا تذهل كل مرضعة، يعني المرضع ترضع بالفعل، ولدها قد احتضنت ولدها بين جنبيها، فإذا بالهول العظيم أنها تلقي ولدها ولا تشعر. تذهل كل مرضعة، يعني ترضع بالفعل. أما مرضعة فهي القابلة للرضاعة، ومعنى هذا أن كل امرأة مرضعة وليس كل امرأة مرضعة. كل امرأة مرضعة معنى أنها قابلة للرضاعة، بحيث إذا حملت وولدت فإن الله عز وجل يضر اللبن في ثديها فتسقي ولدها. إذا هذا الفرق بين الفعل بمعنى المباشرة وبين والفعل بمعنى الاستعداد ويعني الإنشاء. قال الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. العبرة تكمن في هذا السقي الذي أسقانا الله عز وجل من بطون هذه الأنعام. هذه الآية في سورة المؤمنون قال نسقيكم ما في بطونها. في سورة النحل قال الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنا الآية أجملت وهناك فصلت، يعني هناك الحديث عن اللبن بالذات، أما هنا الحديث عن منافع، عن منافع الأنعام وليس على اللبن فقط. وفي الأنعام وفي سورة النحل قال نسقيكم ما في بطونه بصيغة التذكير، وهنا قال الله تعالى نسقيكم ما في بطونها بصيغة التأنيث. نسقيكم ما في بطونها يعني ضمير المؤنث، لأن الإناث هي التي يكون فيها الحليب، واضح. لكن في الآية الأخرى نسقيكم ما في بطونه الضمير على من يعود؟ الضمير للتذكير. قيل بأن الضمير يعود على البعض، نسقيكم ما في بطونه أي في بطون البعض منها وهو إناث بطبيعة الحال، لأن السقي الحليب لا يؤخذ إلا من الإناث. يقال بأن نسقيكم ما في بطونه أي الشيء المذكور، يعني الشيء الذي ذكر، يعني المراد به نسقيكم ما في بطونه أي ما ذكر، وما ذكر يعني من الحيوانات كما قال عز وجل فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هذا المذكر، إشارة المذكر، هذا يعني والشمس مؤنث طبعا، قال هذا ربي أي هذا الشيء الطالع هو ربي، هذا المعنى. إذن الله عز وجل يدعونا إلى أن نتأمل ونتدبر ونعتبر في مخلوقاته وفي صنعه جل وعلا لنزداد إيمانا ونزداد يقينا ونزداد قربا من الله عز وجل. ومن ذلك أن نتأمل في هذا اللبن الذي نشربه الذي يؤخذ من بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر ومن الغنم من إناث هذه الحيوانات نشربه. الله عز وجل يخبرنا كما في سورة النحل أنه يخرج من بين فرث ودم. عجيب صنع الله الذي أتقن كل شيء، يخرج من بين فرث ودم. تعرفون أنه بهيمة الأنعام حينما تتغذى يجتمع في بطنها نتيجة الغذاء الذي تناولته، يجتمع في بطنها ثلاثة أشياء: الروث والدم والحليب. فسبحان الله، الروث يذهب إلى المخرج، والدم يذهب إلى العروق، واللبن يذهب إلى الضرع، الضروع يعني الثديين للحيوانات. الله عز وجل قال يخرج من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. معنى خالصا؟ خالصا من أن يؤثر فيه لون الدم، لون الدم أحمر واللبن يخرج أبيض، لا يؤثر فيه لون الدم ولا تؤثر فيه رائحة الروث، لأن رائحة الروث كريهة، واللبن يخرج سالما صائغا خالصا صائغا للشاربين. يخرج من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا من هذه الأمور، يعني تصفية عجيبة جدا. وذلك الله تعالى عز وجل شنو قال؟ قال نسقيكم، ولم يقل تتخذون أو شيء من هذا القبيل كما قال في الآية التي بعد ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون أنتم بصنعتكم، هذه صنعة الله. وذي قال نسقيكم أو نسقيكم، يعني الله عز هو الذي أسقانا، هذا صنعه سبحانه وتعالى، لا يد للمخلوق فيه، لا يد لصنعة المخلوق في هذا، في هذه الصنعة، هذه صنعة الله. هذا اللبن يخرج من بين فرث ودم خالصا من أن يؤثر فيه لا الروث لا الفرث ولا الدم، سائغا للشاربين. معنى سائغا للشاربين لا يغص الإنسان من اللبن. يقول بعض أهل العلم يقول بأن قد يغص الإنسان بالماء، يعني يشرب الكاس ديال الماء ويشربه ويوقف ليه، يعني الغصة هي الماء يوقف ليه، هنا ما يهبطش ما ينزلش. إذا كان الإنسان زربان وشرب الزربة بسرعة ممكن الماء يوقف له في الداخل، لكن اللبن ما يوقفش، كن على يقين بأن اللبن لا يقف، لأن الله عز وجل قال سائغا للشاربين. ومن هنا ندرك سر هذا المشروب الرباني الذي أنعم به علينا، حيث كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب منه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وفي المطعومات الأخرى يقول اللهم زدنا خيرا منه، ما يدل على أنه على أن اللبن هو أفضل مشروب، بدليل أنه يغني عن الطعام والشراب. ممكن الإنسان لا فيه جوع فيشرب اللبن، فيه عطش فيشرب اللبن، سبحان الله. هذا الذي يجب على الإنسان المسلم أن يتأمل فيه ليرى أثر قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يقولون هذه الآية تعدد المنافع التي جعلها الله عز وجل للإنسان في هذه الحيوانات، في هذه البهائم، بهيمة الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، في منافع أخرى غير اللبن. ما هي المنافع؟ ذكرت في آيات أخرى منافع الصوف، منافع الوبر، منافع الشعر، شعر هذه الصوف. أنا ألبسها الآن لهذا لباس الصوف، لباس الغنم، هذا مباس بديل الصوف حقيقية. يعني للأسف الشديد الناس كانوا في الماضي كانوا يلبسون الألبسة الطبيعية هذه من وبر الإبل ومن شعر المعيز ومن صوف الغنم، ومنه يتخذون البيوت، يعني حتى البيوت يعني البيت من 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 جلود هذه الأنعام. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. تستخفون يعني خفيفة، الخيمة الإنسان يجمعها ويأخذها ويحملها على طهره ويروح، وبعدين يفتحها ويجعلها سبح سكن تقيه من الحر ومن البرد، من الحيوان، من وبر الإبل ومن شعره ومن جلده إلى آخره. يستعمل الأواني، الألبسة، كانت ألبسة طبيعية هذه، كانت ألبسة طبيعية. الآن كل شيء اصطناعي، الإنسان يلبس غير السموم ويأكل غير السموم ويشم غير السموم والعياذ بالله. عصر هذا من أسوأ العصور اللي كان يعيشها. في الماضي كان كل شيء طبيعي، كانت الحيوان الطبيعية تتغذى بالأمور الطبيعية والإنسان يلبس منها ويأكل منها، سبحان الله، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا الافتراش، هاي دورة اللي كتكون ديال الحول الخروف، يعني كيفاش كتكون ما شاء الله رطبة جدا ومتاعا إلى حين. إذن فيه منفعة في شعرها، في جلدها، في صوفها، في وبرها، في عظمها، في لحمها، نأكل منها، أيوة، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وهذا آخر ما يذكر، الأكل، يعني منافع أخرى وهي على قيد الحياة. ثم أيضا لك أن تأكل منها. والأنعام خلقها الله عز وجل، خلق الله عز وجل الأنعام لأجل أن ينتفع بها الإنسان، وسخرها لك وجعلها تحت سيطرتك أيها الإنسان الضعيف. تبارك الله، يعني عجل أو ناقة يعني مئات الكيلوات وأنت لا تتجاوز 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو، ومع ذلك يتحكموا فيه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. الله عز وجل هو الذي ذللها لك، ولو لم يذلها لك لما استطعت أن تنتفع بها بالمرة، لا تستطيع أن تنتفع بأي شيء منها، خلاص. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن هذه بهيمة الأنعام، هي علينا أن نتأمل في صنع الله عز وجل فيها. الله عز وجل سخرها لنا وهيئ لها لنا لنشكره عليها عز وجل على هذه النعمة، لنشكره سبحانه وتعالى. إذن منافع جمة في هذه الحيوانات، لبن، وبر، شعر، صوف، لحم نأكل منها. أيضا من المنافع أننا نركب عليها ونحمل عليها أمتعتنا وأثقالنا. زيادة على هذا أننا نحمل عليها، الله عز وجل قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال هنا ماذا قال الله عز وجل؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها أي على هذه، على بهيمة الأنعام تحملون أنتم ومتاعكم، وعليها وعلى الفلك تحملون. تحملون عليها وتحملون أمتعتكم وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولا شك أن الحديث عن الحمل، حمل الإنسان وحمل الأمتعة، هو يرجع بالأساس إلى الإبل، صح ولا لا؟ يرجع إلى الإبل، لأن البقر تحمل أو لا تحمل، الغنم تحمل أو لا تحمل، الغنم أعجز من أن تحمل الأمتعة والإنسان. البقر ممكن أن يركب عليها الإنسان وأن يحمل عليها، ولكن الله عز وجل لم يخلقها لذلك. ولذلك ذكرنا لكم في أحد الدروس الماضية، والحديث صحيح، أن بقرة ركب عليها رجل فقالت يا هذا إني لم أخلق لهذا، إنما ولدت للحرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. البقر لم يخلق الله تعالى، ولذلك المسلمون لا يركبون البقر، لكن نشاهد في شرق آسيا وكذا بعض البلدان يركبون، يمتطون البقر، لكن البقر للحرث، إنما قالت إنما ولدت للحرث. إذن شكون هي الأداة المهيئة للحمل؟ شكون؟ هو الإبل والجمل. وعليها وعلى الفلك تحملون، تحملون عليها وعلى الفلك، تحملون عليها في البر وتحملون على الفلك في البحر. وإذلك كان العرب يسمون الإبل، تدرون ماذا كانوا يسمونها؟ يسمونها سفينة البر. فهذا المخلوق الذي دعا الله عز وجل إن أتأمل فيه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مخلوق عجيب جدا، خلقه الله عز وجل وهيأه ليتحمل المتاعب في الصحراء اللي تشد فيها الحرارة. تعرفون أن الإبل يبقى أسبوعا كاملا بدون طعام، ويبقى أسبوعا كاملا بدون شراب، لأنه يخزن. تعرفون ذلك السنام اللي عنده، الكرة اللي عنده فوق تهرورة، يقرب من 40 كيلو ديال الشحم، كيعمرها باش كيتزود منها في الوقت ديال الحاجة، ويشرب ما يزيد على 100 لتر من الماء لأجل أن يتزود. وهيأ الله عز وجل برجله بجسده مهيأ للصحراء. ولذلك يعني الناس لا يستطيعون أن في الصحراء أن يعيشوا بدون إبل. ولذلك في الصحراء الناس يتعايشون مع الإبل، لأن طبيعته أن يعيش في هذه الأماكن، وخلق الله عز وجل لذلك. فالناس يحملون عليه ويسيرون عليه، ويحملون أثقالهم وأمتعتهم، ويسافرون وينتقلون من مكان إلى مكان. لولا هذه الوسيلة لكان ذلك شاق وصعب عليهم أن يصلوا إلى هذه الأماكن. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن هذه الدواب ومنها الإبل التي نحمل عليها، الله عز وجل قال وجعل لكم من الفلك وجعل لكم من ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. من يتركب عليه عليك أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة. ماذا تقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، سواء كنت على الناقة أو كنت في السيارة، لأن أي وسيلة سخرها الله لك تركب تقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا قادرين عليه لولا أن الله تعالى سخره لنا وجعله منقادا لنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حينما ركبوا عليه لنسير فذاك يذكرنا بسير آخر، السير الأخير إلى الله عز وجل. نعم، إذن نعم شتى، نعم كثيرة جعلها الله عز وجل في بهيمة الأنعام. باقي واحد المنفعة أخرى ذكرها الله تعالى في سورة النحل. ما هي هذه المنفعة اللي موجودة في هذه الأنعام؟ ما هي؟ الشفاء. خلاص، يعني الشفاء موجود، تأكل شرب اللبن وتأكل اللحم. تكلمنا في الأسبوع اللي فات، يعني حتى نصحه، يعني الأسبوع اللي فات كنا قلتكم على الزيت، قلنا كل الزيت، يعني قلنا لكم يعني اللحم، يعني تجنبوا اللحم، والقصد يعني تجيبوا اللحم، تجنبوا الكثرة ديال اللحم، ماشي معناه أنه ما تأكلش اللحم. اللحم مهمة وأساسية لصحة الإنسان، كيعطي البروتينات للجسم وتغذيه، يعني تمده، هي مهمة، ولكن الإنسان عليه أن لا يكثر منها. الإكثار من اللحم هو الذي فيه الضرر، وليس أكل اللحم. أما اللحم لا بد منه، تعرفون بأن بعض الحيوانات لا تعيش إلا اللحم. السباع في الغابات لا تعيش إلا باللحم. هي أعطاها الله تعالى لك القوة، يعني لك الجسم، كيعيش غير اللحم، ما كيعيش حاجة أخرى غير اللحم والماء. لكن الإنسان عليه أن يعيش بوسائل أخرى، أن يأكل الخضروات وأن يأكل الفواكه والخضر، ويأكل من اللحم ويأكل من السمك، وينوع تغذية ديالو حتى يجنبه الله عز وجل كثيرا من الأمراض، خاصة في هذا العصر الذي نعيشه. هناك فائدة أخرى، ما هي هذه الفائدة في هذه الحيوانات، في بهيمة الأنعام؟ ألا وهي الجمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الإسلام يعطي قيمة للجمال ولا لا؟ الإسلام يعطي قيمة للجمال، إن الله جميل يحب الجمال. لكن فيها جمال زيادة على هذه المنافع اللي ذكرنا كلها، فيها قيمة أخرى، قيمة جمالية. والجمال هو أن ينظر الإنسان إلى شيء جميل فتستريح النفس. ولهذا كل واحد يعجبه الجمال، شيء طبيعي، الإنسان بطبيعة يحب الجمال. الإنسان يحب الجمال ويحب الكمال ويحب الإحسان، وهذه الصفات هي صفات انفرد الله عز وجل بها. فالله جميل، والله سبحانه صاحب الكمال المطلق، والله عز وجل هو مصدر الإحسان. لذلك على العبد أن يحب الله عز وجل، لأنه أن يحبه حبه للجمال، وأن يحبه حبه للكمال، وأن يحبه حبه لي وأن يحبه حبه لي للإحسان. والنفس مجبولة على حب من يحسن إليها، وإحسان الله عز وجل إلينا لا يتوقف. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. نعمة الجمال، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذه النعمة لا يعرفها إلا من عاش في البادية، مش عاش في البادية فقط، عاش في البادية ورأى هذه الحيوانات كيف تخرج في الصباح وكيف تعود في المساء، وفي المساء يكون الجمال أكثر. ولكن الله تعالى قدمه وقال لكم حين تريحون وحين تسرحون، لأن حينما ترجع تكون مملوءة الدروع منشطة. يعني أنا شاهدت، يعني الغنم، سبحان الله، الغنم بالذات، الخرفان الصغار هذو في أي شهر الثالث وشهر الرابع يقومون بمسابقة. هل رأى منكم أحد ذلك؟ يقومون بمسابقة، يعني مجموعة من الخرفان الصغار، الأطفال الصغار يجروا من مكان إلى مكان ثم يعودون، هكذا مسابقة عجيبة جدا، فصورة فيها جمال، سيتمتع بك المنظر الجميل. كما قلنا أن الله عز وجل يعني جعل هذا الكون كله فيه جمال، جعل الجمال في السماء، لقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذن جعلها الله عز وجل جعل فيها الجمال، جعل الجمال في الأرض، جعل الجمال في حتى في الصفات، حتى في الأخلاق، الأخلاق ديال الإنسان، يعني الجمال، الصبر الجميل والصفح الجميل وسراح الجميل والعفو الجميل، كل هذا مذكور في القرآن. فصبر جميل، صبر الجميل هو الذي يعني لا شكاية معه، الصبر الجميل الحقيقي والذي يصبر ولا يشكو، والصفح الجميل هو الذي لا أذية معه، إذا أصفح لا يؤذيه، والعفو الجميل يعني يعفو عفوا جميلا لا يلحقه بأذى، والصراح الجميل يعني جاء في سياق الطلاق صراحا جميلا الذي لا يعني لا لا لا, لا عيب بعده ولا إذية ولا إذية بعده. إذن الجمال في كل شيء، وبذلك جعل الله عز وجل الجمال كما قلنا في هذه الحيوانات، جعل الجمال في هذه الحيوانات، وخاصة في أثناء عودتها إلى البيت وأثناء خروجها من 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 الحظيرة، يعني من الحظيرة، هذا يسموها يسموها القرار، وكيسموها شنو اسمها ديال اللي كاين ديال الدارجة، الزريبة، أي الزريبة والقرار والدويرة اللي كتكون في الدار يسموها الدويرة، يعني اللي كتكون داخل الزريبة اللي كتكون بوحدة مستقلة، أم اللي كتكون تبع البيت يسموها الدويرة، يعني التي حول البيت. يعني على العموم إذن تلاحظوا بأن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم الكثيرة، أنعم علينا بهذه بهيمة الأنعام، ننتفع بها منافع جمة. إذن خلقها الله عز وجل لمن؟ لك. تعرفون أن هناك أربع عناصر، كل عنصر أو أربعة أجناس، كل جنس يعني أعلى مما من غيره، يعني هناك الجماد، وأن هذا الجماد خصصه الله عز وجل ليش؟ لخدمة النبات، وظيفة الجماد تراب هو خدمة النبات، فينمو النبات فيه ويزرعه ويكبر، وجعل الله عز وجل النبات في خدمة الحيوانات، وجعل الحيوانات في خدمة الإنسان، والإنسان في خدمة من؟ هذه وظيفتك أيها الإنسان، فلا تضيع هذه الوظيفة، فإذا ضيعت هذه الوظيفة فصرت أذل وأخس وأدنى من الحيوانات ومن الجماد ومن النبات، صرت لا تسوي شيئا. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن علاش؟ لأن النبات خلقه الله عز وجل فيؤدي وظيفته، النبات يؤدي وظيفته، الحيوانات تؤدي وظيفتها. ومن الجميل في الحيوانات أنه الحيوان وخاصة البقر أو حينما تحس بالهلاك، حينما تحس بالهلاك ترفع عنقها وتظهر لك مكان الذبح منها لتقول لك أسرع، هذه معنى ظاهرة موجودة في الحيوانات، ملي تحس قد تحفش بير ولا شي حاجة ولا تحس بشيء، هذه كترفع العنق ديالها، هذه كترفع العنق ديالها، كتقول للإنسان يا أيها الإنسان بادر وأسرع واذبحني حتى لا أذهب سدى، أنا خلقت لأكل، فأنقذ فبادر. سبحان الله. نعم، إذن هذه نعم شتى من الله عز وجل، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.